أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. بالفعل عزيزي أحمد، كما تفضلتم في الحلقات الماضية كان حديثنا يدور حول محورية معنى الولاية، وبينا معنى الولاية ومقام الولاية وأن للولاية درجات ومراتب متعددة تبعا لدرجات الطاعة والعبادة. كلما ارتقى الإنسان في درجات الإيمان، كلما ارتقى الإنسان في درجات الطاعة، كلما اقترب في سلم الولاية أكثر وأكثر. وبينا في الحلقات الماضية أن الحقائق التي يعيش أو التي تعيش مع الإنسان هي ليست على نمط واحد ولا على شكل واحد، وإنما الحقائق التي تحيط بالإنسان هي حقائق متعددة مختلفة متغايرة، سواء كانت هذه الحقائق حقائق مادية أو كانت هذه الحقائق حقائق غيبية مرتبطة بعالم الغيب. طبعا الإشكالية السابقة اللي تكلمنا عنها وتوقفنا عندها مليا طويلا، بينا السبب الذي يجعل الإنسان لا يمكن أن يتصل بعالم الغيب إلا من خلال وجود الإمام المعصوم، باعتبار أن الإمام المعصوم من خلال ولايته، يعني هي القضية الولاية هي المحور المركزية، كلها مصب على الولاية. النبي إنما صار نبيا لأنه ولي لله، الرسول إنما صار رسولا لأنه ولي لله، الإمام إنما صار إماما لأنه ولي لله. فالولاية وحجم هذه الولاية هي التي تحدد الوظيفة التي يقوم بها المعصوم، سواء كان نبيا أو كان رسولا أو كان إماما. وظيفة الإمام هي الهداية طبعا،
نعم،
من خلال الولاية التي يمتلكها يهدي الناس. يهدي الناس لأي شيء؟ يهديهم لكي يكشف لهم الحقائق التي تغيب عنهم، باعتبار أن هذه الحقائق كما ذكرت هي ليست حقائق واحدة، يعني ليست هي فقط الحقائق المادية التي نراها بأعيننا أو التي نلمسها بأيدينا أو التي ندركها بحواسنا المادية. الله سبحانه وتعالى زود الإنسان كما ذكرنا بعدة أجهزة، باعتبار أن الوظيفة الملقاة على عاتق الإنسان في الدنيا وظيفة خطيرة مهمة جدا، ولذلك زوده بكل الأجهزة التي تعينه على مسيرته التكاملية. زوده بالجهاز الحسي الذي يكتشف به القضايا المادية، ومن خلال هذه الحواس الخمس نحن نكتشف القضايا المادية ونصل إليها. زوده بالجهاز الإدراك العقلي، وجهاز الإدراك العقلي هو أكبر مرتبة وأعلى شأنا من الإدراك الحسي، ويصل بواسطة العقل إلى قضايا لا يستطيع أن يصل إليها الإدراك الحسي. الله سبحانه وتعالى زود الإنسان أيضا بجهاز البصيرة وجهاز القلب الذي تكلمنا عنه في الحلقة الماضية. جهاز القلب أو جهاز البصيرة لا يكتشف به الإنسان القضايا العقلية أو القضايا الحسية المادية، وإنما يكتشف بها القضايا التي هي ما وراء عالم المادة.
نعم،
هذا الجهاز أو هذه الأجهزة بشكل عام قد تصاب بالعطل، قد تكون هناك عوائق تعيقها عن العمل، قد تكون هناك موانع تمنعها عن العمل. لكل جهاز من هذه الأجهزة آفة يمكن أن تصيبها، ولكل جهاز مؤيدات يمكن أن تدعمها وأن تدفعها للعمل.
بالتالي الله سبحانه وتعالى مكن الإنسان من كل ما يحتاجه لأن يصل إلى الكمال، يبقى أنه هو كيف يتعامل مع هنا المشكلة،
هي هذه القضية. فمثلا الإنسان أحيانا الإنسان يصاب بمرض معين، هذا المرض ممكن يؤثر على إدراكاته الحسية، ذكرنا إحنا أيضا في الحلقة الماضية. من الآن مثلا الله يعافي كل من يصاب بهذا المرض، مرض كورونا، يقولون من أهم الأعراض التي يصاب بها الإنسان في مرض كورونا أنه يفقد حاسة الشم والذوق،
نعم،
بعد ما يقدر يفرق بين الـ الأطعمة لأنه يفقد هذه الحاسة. الإنسان أيضا حتى على مستوى حاسة العقل ووسيلة العقل كإدراك واعي للإنسان أيضا قد يصاب بآفة تمنعه من العمل. الإنسان في آخر عمره، كثير من الناس أجارنا الله وإياكم، قد يصاب بمرض الزهايمر أو الخرف، معنى ذلك أن العقل قد عطل عن العمل،
بالتالي هي موجودة ولكنها محجوبة بسبب تأثير
ما. قد تصاب بمرض، قد تصاب بمانع. أما جهاز البصيرة، هل جهاز البصيرة يمكن أن تؤثر عليه الأمراض المادية؟ لا أبدا. أيوب عليه السلام ابتلي بعدة أمراض ولكن بصيرته وقلبه ما زال ينبض ويرى الحقائق كما هي. العقل يمكن أن يصاب بمانع يمنعه من التفكير إذا أصيب كما ذكرت لكم بالنوم أو الغيبوبة، لكن قلب الإنسان لا يصاب لا بالأمراض المادية ولا يؤثر عليه النوم ولا تؤثر عليه الغيبوبة. ولذلك من الروايات الطريفة يقولون بأنه أبو ذر في يوم من الأيام كان يبحث عن رسول الله، فقيل له بأن النبي نائم في بستان، في بستان له، ذهب إلى ذلك البستان فوجد رسول الله نائما. أبو ذر رأى النبي مغمض العينين، لم يتأكد هل أن النبي في حالة نوم وقد استغرق في نومه أو أن النبي فقط غمض عينيه. يقولون أخذ عصا سعفة من البستان كسرها ليرى هل أن رسول الله مغمض فقط
لهذا الصوت
حتى يستكشف، إذا كان النبي مستيقظ ولكن مغمض عينيه سوف ينتبه، وإذا كان نائما مستغرق في نومه لا يلتفت إليه. يقول أبو ذر أخذ تلك السعفة فكسرها فإذا بالنبي يفتح عينه، فقال له يا أبا ذر أتخادعني؟ النبي كان يمازح أبا ذر، فقال له يا أبا ذر أتخادعني؟ أما تعلم أني أراكم في منامي كما أراكم في يقظتي؟ كيف يمكن لرسول الله أن يراه في منامه كما يراه في يقظته؟ النبي في حديث آخر يقول تنام أعيننا ولا ينام، تنام عيني ولا ينام قلبي.
نعم.
فهذه العوارض التي تعرض على الحواس المادية أو على حاسة العقل لا تعرض على قلب الإنسان، ولذلك هذه الحقائق التي نحن نراها ليست هي الحقائق النهائية أو نهاية المطاف، هناك كثير من الحقائق التي تدور حولنا ولكن نحن لا نبصرها لا نراها. السبب لماذا؟ السبب لأن هناك موانع عطلت حاسة القلب والبصيرة عن الرؤية. ذكرنا أيضا فيما سبق أن إذا كانت الأمراض تؤثر على حاسة الحواس المادية، إذا كان النوم والغيبوبة يؤثر على العقل، فإن الذي يؤثر على حاسة القلب والبصيرة هي الذنوب والمعاصي. ومن هنا يقول رسول الله إذا أذنب الإنسان ذنبا سقطت قطرة سوداء على قلبه. هذا طبعا معنى كنائي لإيصال فكرة إلى, إلى, إلى فهم الإنسان، إلى أن يصبح القلب أسودا فينتكس. إذا انتكس القلب ما الذي يحصل إليه؟ يقول ما الذي يحصل له؟ يقول فلا يعود يفرق بين الحق والباطل، لأن جهاز البصر عنده قد أصيب بالعطل،
قدر على التمييز.
الحقائق التي تحيط بالإنسان لا يعود يراها. ولذلك القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول هناك كثير من الحقائق تحيط بكم أنتم ولكنكم لا ترونها، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. معنى ذلك أن هناك حقائق أنتم لا ترونها. لماذا لا نراها؟ ما هو سبب في عدم رؤيتنا لها؟ يقول بسبب أعمالكم، بسبب معاصيكم، بسبب ذنوبكم. هذه الذنوب وهذه المعاصي هي التي عطلت هذه الحاسة التي زودها الله تعالى للإنسان. ولذلك القرآن الكريم صريح جدا في هذه القضية، يقول أنتم تملكون أعين يمكن من خلالها أن تصلوا إلى الغيب، أنتم تملكون قلوب، هذه القلوب يمكن من خلالها أن تصلوا إلى عالم الغيب، أنتم تملكون آذان يمكن أن تسمعوا بها حقائق الغيب، لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها. هذه القلوب وهذه الأعين وهذه الآذان نحن نملكها فعلا وحقيقة وواقعا، ولكن هذه القلوب وهذه الأعين وهذه الآذان كلها أصيبت بالتعطيل وبالشلل بسبب أعمال الإنسان. فكما أن الأمراض المادية تؤثر على الحواس المادية، كذلك الأمراض الروحية والأمراض المعنوية تؤثر على الحواس المعنوية. وإلا هذه الحقائق هي موجودة، ولكن الحجاب بيننا وبينها هو حجاب منا.
سمعت الشيخ، هل يمكن القول أن هذه الحقائق هل هي من يغيب عنا أو نحن من نغيب عن هذه الحقائق وإدراكها؟
لا أبدا، كما ذكرت لكم القرآن واضح جدا يقول هذه الحقائق هي موجودة. يعني الملائكة مو أكفة فهم سائد عند الناس، الناس يصورون بأنه الملائكة هي الغائبة عنا، الناس يصورون أن الجنة والنار هي غائبة عنا. لأن إحنا نصور، شوف مرات، خلي أضرب فد مثال أقرب بسرعة. الآن هذا الكأس لو أخذته ووضعت عليه حجاب، وضعت عليه غطاء، أنا أسألك أقول لك ما الذي يوجد تحت هذا الحجاب وتحت هذا الغطاء؟ تقول لي لا أعلم، لا أعلم ما الذي يوجد تحت الغطاء. ليش؟ شنو السبب؟
هناك ما حجب الرؤية عني،
هناك حجاب وغطاء موجود على هذا الكأس. لو أسألك ما يوجد في الاستوديو الثاني أو في الغرفة الثانية تقول لا أعلم. ما أدري ما موجود في الغرفة الثانية. ما الذي يحصل الآن في أستراليا؟ ما الذي يحصل الآن مثلا في أندونيسيا؟ تقول لا أعلم، لأن هناك حاجب مكاني طويل عريض بيني وبينها، فلا أستطيع أن أرى ما الذي يجري هناك، لا أعلم ما الذي يجري خلف هذا الجدار. ما هو السبب؟ السبب تقول لي أن هناك حاجب، حاجب المكان أو حاجب جدار أو حاجب زماني، لأن يعني الحاجب يمكن أن يكون حاجب مكاني إذا كانت المنطقة بعيدة علينا، ويمكن أن يكون الحاجب حاجب زماني. الحاجب زماني القضية التي حدثت مثلا قبل 1000 سنة، هل يمكن أن أطلع عليها؟ لا أطلع عليها لأن هناك حاجب زماني. القضية التي سوف تقع بعد 1000 سنة، هل يمكن أن أطلع عليها وأنا أستكشفها؟ لا أعلم. لماذا؟ لأن هناك حاجب زماني، يمكن أن يكون هناك حاجب مكاني، يمكن أن يكون هناك حاجب موضعي. هذا الكأس أنا أضع عليه حجاب، أضع عليه غطاء ستار، أقول لك ما الذي يوجد تحته؟ تقول لا أعلم. أقول لك لماذا لا تعلم؟ تقول لأن هناك حجاب عليه.
نعم.
هنا نسأل هذا السؤال، الجنة نحن لا نراها، هل أن الله وضع عليها حجاب وستار ونحن لا نراها؟ الملائكة، هل أن الله وضع بيننا وبين الملائكة جدار وحجاب فنحن لا نراهم؟ حتى الله سبحانه وتعالى نحن نقول بأن الله غائب عنا، هل معنى أن الله غائب عنا أو نحن الغائبين عن الله أو نحن الغائبون عن الله؟ القضية تختلف.
نعم.
الذهنية العامة والفكرة السائدة عند الكثير من الناس يتصورون أن الجنة غائبة عنا، أن الملائكة غائبون عنا، أن السماوات السبع هي الغائبة عنا. القرآن الكريم يقول لا، يقول هذه الحقائق كلها موجودة أمامكم، الجنة موجودة أمامكم، النار موجودة أمامكم، الملائكة موجودة أمامكم، ولكنكم أنتم الغائبون عنها، لأن الحجاب ليس هو حجاب عليها وإنما هو حجاب على أعينكم. من الذي وضع هذا الحجاب؟ يقول أنتم الذين وضعتم هذا الحجاب.
نعم.
ولذلك لاحظ القرآن، الذين كانت أعينهم في غطاء. الغطاء على أي شيء؟ هل الغطاء كان على الحقيقة الخارجية أو الغطاء كان على عين الإنسان؟ يقول لا، الحجاب كان على أعينكم، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. آية ثانية، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك
غطاءك.
غطاءك، أحسنت. يعني الغطاء أين كان؟ الغطاء هو غطاء الإنسان.
نعم.
مو غطاء على الحقيقة.
نعم.
مو كشفنا عنها.
غطاء معنوي وليس غطاء مادي.
إيه. مو كشفنا عنها غطاءها.
نعم نعم.
مرة يكون الغطاء غطاء على الكأس، مرة يكون الغطاء على عيني وأنا لا.
نعم الكأس. نعم. بالتالي الإنسان هو معني بالغطاء.
أحسنتم. كشفنا عنك غطاءك، ما قال كشفنا عنها غطاءها.
نعم.
يقول هذا الغطاء أنت الذي وضعته على عينك. لماذا لا نراه؟ يقول لأنكم أنتم وضعتم هذا الغطاء، فلا ترون الملائكة ولا ترون الجنة ولا ترون النار. متى سوف نرى هذه الحقائق؟ يقول سوف نكشف هذا الغطاء رغما على أنوفكم، حينما تخرجون من عالم الدنيا فسوف ترون تلك الحقائق. ولذلك الإمام الرضا عليه السلام،
سلام الله عليه،
يقول أوحش ما يكون هذا الخلق في 3 مواضع، أوحش ما يكون الخلق في 3 مواضع، في اليوم الذي يولد فيه. ولذلك تشوف الإنسان بمجرد أن يولد وهو جنين،
نعم،
حينما يخرج من رحم الأم، هذه أوحش ساعة تمر على الإنسان، فيبتدئ تلك الساعة بالبكاء والصراخ
والزحيح. حالة انتقال من عالم بمواصفات معينة إلى عالم يختلف كثيرا،
يختلف كثيرا بقوانينه، بأحكامه، بأعرافه.
نعم.
يقول هذه أوحش ساعة، أو هي 3 مواقف، الإمام يقول 3 مواقف أوحش ما تكون تمر على الإنسان، الساعة التي يولد فيها، والساعة التي يموت فيها، والساعة التي يبعث فيها. فقيل له لماذا يا ابن رسول الله؟ قال لأنه يرى الآخرة فيعاين أحكاما لم يرها من
لا عهد له بها من
لا عهد له. شنو هذه الأحكام؟ شنو هذه القوانين؟ هذه القوانين هل هي كانت غير موجودة في عالم الدنيا؟
ووجدت. نعم.
ووجدت بعد ذلك، أو أنها كانت موجودة ولكن نحن وضعنا هذا الغطاء على أعيننا. ماذا يقول أمير المؤمنين؟
سلام الله،
يقول عليك. أنتم كنتم في حالة نوم، أنتم النائمون، الناس نيام،
فإذا ماتوا انتبهوا.
انتبهوا، يعني من النائم؟ الحقيقة نائمة لو أنا النائم.
لا، البشر.
يقول الإنسان هو النائم. إذا مات الإنسان سوف ينتبه فتكتشف أو تكتشف له هذه الحقائق. الإنسان في عالم الدنيا لما تضيع عليه هذه الحقائق، وظيفة أولياء الله، وظيفة الإمام من خلال ولايته، أنه يهدي الناس، أنه يدل الناس على هذه الحقائق. يقول أيها الناس، هذه الحقائق التي تتعاملون بها ليست هي نهاية المطاف، ليست هي كل الحقيقة، هذا جزء بسيط من الحقيقة. ولذلك القرآن الكريم ماذا يقول؟ تعلمون ظاهرا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة شنو؟ غافلون. أنت متى يقال لك غافل؟ يقال لك غافل إذا كانت هناك حقيقة وأنت لا تراها. أما إذا كانت الحقيقة أساسا غير موجودة لا يقال عنك بأنك كنت غافلا. أنت إنما تغفل عن الشيء إذا كان موجودا وأنت لا تراه. الله يقول وهم عن الآخرة غافلون، معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أن الآخرة الآن موجودة وأن الجنة الآن موجودة والنار موجودة، كلها موجودة هذه الحقائق وتحيط بنا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. لكن لماذا لا يرونها؟ يقول لأنهم كانوا في غطاء عن ذكري. هذه الحقائق، هذه القوانين الإلهية التي سوف تكتشف ويرفع عنها أو يرفع عنا الحجاب الذي يكون بيننا وبينها بعد خروجنا من عالم الدنيا، سوف نعيش حالة الصدمة والدهشة والحيرة، لأننا كنا نتعامل بقوانين ما أنزل الله بها من سلطان، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إذن هذه القضايا، الجنة والنار والملائكة والسماوات الأولى والثانية والثالثة، هذه كلها لها وجود وتحقق فعلي في الخارج ولكن نحن لا نراه أساسا. حتى الإمام المهدي عليه السلام، نحن الآن لما نقول بأن الإمام المهدي اليوم في غيبة، وهكذا نقول، نقول الإمام الآن في الغيبة الكبرى وسابقا كان في الغيبة الصغرى، هنا سؤال مهم جدا يطرح، هل أن الإمام فعلا هو في غيبة أو نحن الغائبون عن الإمام؟
نعم،
فرق كبير ترى بين السؤالين، فرق كبير بين الجوابين. مرة نقول بأن الإمام غائب عنا،
نعم،
وهو بيننا وبينه حجاب، الله وضع بيننا وبينه حجاب وغيبه عنا، وبين أن نقول بأن الإمام هو موجود ونحن الغائبون عنه.
الغائبون عنه عجل الله تعالى فرج الشريف.
الحقيقة ما هي؟ هل أن الإمام غائب عنا أو نحن الغائبين عن الإمام؟ طبعا أكو رواية جميلة يرويها الطبري في دلائل الإمامة بالتحديد في صفحة 540، يروي عن علي بن مهزيار. علي بن مهزيار من خيرة شيعة أهل البيت، كان من شيعة وأصحاب الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وكان من أصحاب الإمام سلام الله عليه. تعرف علي بن مهزيار في زمن الغيبة الصغرى كان يبحث عن الإمام المهدي ويريد أن يصل إليه بكل وسيلة أو طريقة، ولكن لم يكن يستطيع أن يصل للإمام. بعد غيبة الإمام الصغرى ذهب إلى المدينة يبحث في مدينة رسول الله عسى ولعل أن يجد الإمام المهدي، فلم يجده، ثم ذهب بعد ذلك إلى مكة وحج إلى بيت الله، وبقي فترة طويلة هناك يحاول أن يصل إلى الإمام، إلى أن بعث إليه الإمام، مع أن الإمام كان في الغيبة، بعث إليه ذلك الفتى التي يعبر عنها الطبري في روايته، يقول بعث له كأن أحد أصحاب الإمام كان خادما للإمام، بعثه إلى علي بن مهزيار حتى يأتي به إلى الإمام. فجاء هذا الفتى إلى علي بن مهزيار، قال له ما تريد يا علي بن مهزيار؟ أنت جاي وتفتار على أي شيء تلحظ؟ قال له جئت لكي أصل إلى الإمام المحجوب عن هذا العالم.
نعم،
شوف تعبير علي بن مهزيار،
بالتالي هو قرأ أن الإمام هو المحجوب وليس هو الولد.
فقال له أنا أريد أن أصل إلى هذا الإمام المحجوب عن هذا العالم. فقال له ما هو بمحجوب عن هذا العالم؟
قال كيف راعيه؟
ما هو محجوب عن هذا العالم، وإنما حجبه سوء أعمالكم. عجيب. إذن من هو الغائب؟ نحن الغائبون أم الإمام المهدي هو الغائب؟ شوف لاحظ القضية كيف اختلفت وكيف انقلبت رأسا على عقب. كلنا نتصور أن الإمام هو غائب ونحن الحاضرون، نتصور بأن الله غائب ونحن الحاضرون، نتصور أن الملائكة غائبة عنا ونحن الحاضرون، نتصور أن الجنة غائبة عنا ونحن الحاضرون. القرآن الكريم يقول لا، كل هذه حاضرة وأنتم غائبون عنها. لماذا نحن غائبون عنها؟ يقول بسبب أعمالكم حجبتكم هذه الأعمال عن رؤية هذه الحقائق، ولذلك هذه الحقائق الوسيلة والملاك في رؤيتها يرجع إلى أي شيء؟ القرآن واضح يقول رؤية هذه الحقائق بسببكم أنتم. إذا امتلكتم مرتبة اليقين وعلم اليقين،
نعم،
سوف ترون تلك الحقائق. كلا، وهكذا
نعم،
نقرأ في سورة التكاثر، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. عجيب، يعني الآن لو ملكنا علم اليقين، مرتبة اليقين، درجة اليقين، سوف نصل ونرى جهنم. نعم، المشكلة وين إذن؟ المشكلة فينا، نحن لم نصل إلى تلك المرتبة وإلى تلك الدرجة التي تؤهلنا لرؤية هذه الحقائق، وهذه الحقائق فعلا محيطة بنا. ليست بعيدة عنا. يعني لا نتصور إحنا أن الجنة موجودة نطلع من السماء ونرتفع، والبعض يصور أن الجنة والنار موجودة في السماء.
يعني أخي على المقاييس المعلومة في عالمنا هذا من الزمان والمكان.
بالضبط، يجي يصور أن إذا صعدنا في طائرة أو في مركبات فضائية، البعض لحد الآن يصور أن النبي لما ذهب في المعراج إلى السماء صعد في مركبة فضائية وانتقل بسرعة الضوء إلى تلك العوالم. هذه العوالم كلها كانت تعيش مع رسول الله، هذه العوالم الغيبية كلها تعيش مع الإمام في نفس مكانه. ويرى الملائكة ويرى الجنة ويرى النار، لكن الملاك في رؤية هذه الحقائق ومشاهدة هذه الحقائق من خلال ما يملكه من بصيرة. ما هو سبب هذه البصيرة؟ هي مرتبة الولاية. الإنسان كلما ارتقى في درجات الولاية، هو شو معنى الولاية؟ معنى الولاية أن الله يتولى أمره. يصل الإنسان في مرتبة الولاية والارتقاء والتكامل في سلم الولاية إلى درجة تصبح عينه عين ملكوتية، عين غيبية. ولذلك في الحديث القدسي يقول: ما زال العبد، لاحظ الحديث، ما زال العبد يتقرب إلي حتى أحبه. إذا وصل إلى مرتبة الحب،
فإذا أحببته،
الله أحبه، يقول: فإذا أحببته صرت عينه التي يبصر بها. عجيب. يعني هو ما كان سابقا عنده عين؟
نعم
كان عنده عين،
لكن طاقات إضافية بعد أضيفت على
كانت عنده عين، يرى بها القضايا المادية، يرى بها الماء، يرى بها الكأس، يرى بها الجدار. يقول: لكن هناك حقائق أخرى أنتم لا ترونها، لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين، عندكم عيون،
بالتالي هي كحواس موجودة، ولكن ما موجودة بعد هذه الحواس هو الغائب.
زين، شنو الآن كيف نحل المشكلة مع هذه البشرية ومع هذه الإنسانية؟ هم يملكون هذه الأعين ولكنهم لا يبصرون الحقيقة. هنا تأتي وظيفة الإمام. الله يقول: إذا أبقينا هؤلاء الناس على وضع على العمل الذي هم فيه، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقول: إذا أبقينا البشرية وأبقينا الإنسانية على هذا الحال، سوف يذهبون إلى 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 الدركات،
يحلقون إلى مسارات بعيدة
وإلى نار جهنم.
نعم.
فلا بد أن يبعث الله أناس يمتلكون هذه البصيرة،
نعم،
ويمتلكون هذا القلب المبصر، حتى يأخذوا بأيدي الناس إلى جادة الحق وإلى الصراط المستقيم. لاحظ القضية، وظيفة الأنبياء، وظيفة الإمام، لما نقول اللهم كن لي وليك وليا، وظيفة الإمام بولايته ماذا يفعل؟ لكي يهدي الناس. هو ولذلك القرآن واضح جدا: وجعلناهم أئمة يهدون. وظيفة الإمام يقول هي الهداية. زين، بماذا يهدون؟ يقول سبب هدايتهم لأنهم وصلوا إلى مرحلة الصبر، لما صبروا وكانوا بآياتنا. شنو آيات الله؟ الحقائق.
نعم،
الحقائق التي تغيب. وكانوا بآياتنا يوقنون. ملكوا مرحلة اليقين، مرتبة اليقين. إذا ملكوا مرتبة اليقين، ولذلك الإمام لماذا لا يعصي؟ الإمام لماذا لا يذنب؟ لأنه يرى الحقائق.
نعم.
أنت الآن إذا لو علمت أن في هذا الكأس قطرة من السم، هل يمكن أن تقدم على شربه؟
لا، قطعا لا،
مستحيل.
نعم.
لكن الإنسان إذا لم يعلم بأن في هذا الماء فيروس، أو لا يعلم بأن في هذا الماء قطرة من السم، مباشرة يشربه. لكن إذا علم أن في هذا الماء أو في هذا الطعام بكتيريا أو فيروس أو سم، مستحيل يقدم عليه.
أصلا الحاجز نفسي راح يكون،
حاجز نفسي راح يصير. ولذلك نحن أيضا نمتلك مقدار من العصمة.
نعم،
نمتلك في مقدار من العصمة. الإنسان العاقل الآن هل يمكن أن يخرج عاريا إلى الشارع؟ مستحيل.
نعم،
مستحيل. لماذا؟ لأنه يعلم علما يقينا أن هذا الفعل وأن هذا السلوك شاذ ومنحرف ويسيء له. الإمام والنبي لأنه يمتلك جهاز البصيرة والقلب، هو يرى حقائق الأشياء،
جميع الأشياء لديه بمرتبة واحدة من العلم والبصيرة.
إحنا الذنوب والمعاصي لا نراها،
تحجب عنا كثير من الأمور،
ولذلك
فوت علينا من فعل ذلك.
لما يتكلم عن الذين يأكلون أموال اليتامى، أنت شوف بعض الناس مثلا يسرق أموال اليتامى، عام مثلا وعنده أبناء أخيه مثلا مات أبوهم ويحاول أن يستولي على إرثه.
نعم،
هاي صر القضية موجودة. نعم، في كثير. نعم، من الدول، خصوصا عند مذهب المخالفين، يروح يغير حتى المذهب مالته.
نعم،
لأن احنا عندنا في الفقه الشيعي الإرث يذهب إلى الأولاد جميعا، أما في المذاهب الأخرى لا، الإرث يأخذ منه العام وغير العام يأخذ منه مقدار كبير جدا. بعضهم يغير مذهبه لأجل ذلك ويأكل مال اليتيم. طبعا هذا حينما يأكل هذه الأموال يتمتع بها، صح لو لا؟
نعم
يتمتع بهذه الأموال. القرآن الكريم ماذا يقول؟
بحسب ما يدرك من حواس أنه يتمتع بها.
القرآن يقول في حقيقة
لكنها في حقيقتها
الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم عجيب. هذا مو تعبير مجازي عزيزي. نعم. يا أحمد
هذه الصورة الحقيقية وليس مجازا.
ليس مجازا.
هذه الصورة التي تحتجب عنا.
لكن هو لماذا لا يشعر بحرارة هذه النار؟
نعم.
لأن جهاز البصيرة وجهاز القلب عنده معطل.
نعم.
فهو مخدوع. هو في حالة يخدع نفسه. الله يستدرجه. الله يقول الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
نعم.
الإمام يرى حقائق هذه الأمور فلا يمكن أن يقدم على هذه المعصية أبدا. ولذلك إحنا الذي نعتقده أن أهم وظيفة للإمام سلام الله عليه من خلال الولاية التي يمتلكها هي وظيفة الهداية. ولذلك دائما القرآن الكريم كلما يذكر لفظة الإمامة ومصطلح الإمامة يقرنها مع الهداية. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. كلما ذكر القرآن الكريم مصطلح الإمامة يقرن معه لفظة الهداية. لماذا؟ لأنه يمتلك هذه الحاسة. الإمام مرتبط بعالم الغيب، نحن غير مرتبطين بعالم. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يتحسر ويتألم، يقول إن بليتنا مع الناس عظيمة. يقول إحنا عندنا مصيبة كبيرة مع الناس، إن بليتنا مع الناس عظيمة. إن دعوناهم أو إن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا، وإن دعوناهم لم يستجيبوا لنا.
نعم.
ماذا نفعل لهؤلاء؟
نعم.
ومن هنا تلاحظ أن الرواية ماذا تعبر في زيارتنا للإمام المهدي عليه السلام يوم الجمعة. إحنا عندنا زيارة الإمام المهدي تقرأ يوم الجمعة.
نعم.
هكذا: السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه.
نعم.
يعني الآن صار الربط واضح بعد.
واضح. نعم. لدينا كان اتصال سماحة الشيخ من الأخت آية من بغداد. ما هي الفائدة من دعاء الفرج المتحققة لنا كمؤمنين؟ وما هي الفائدة المتحققة للإمام عجل الله تعالى فرجه؟
طبعا بالنسبة للفوائد الموجودة في هذه الأدعية احنا لعله تطرقنا إليها في الحلقات الماضية. الإمام الصادق عليه السلام يقول: وأكثروا من الدعاء بالفرج فإنه فرجكم.
فإن فيه فرجكم. نعم.
فإحنا لما ندعو للإمام بالفرج بالتالي هو من اللي راح يستفيد من خروج الإمام وظهور الإمام؟ الإمام حينما يظهر سوف ينشر العدالة وسوف ينشر السعادة والكمال، وكل هذه المشاكل سوف تحل. فبالتالي كثرة الدعاء بالفرج للإمام يعود إلى الإنسانية
وحلم الإنسانية.
هذا على المستوى الدنيوي. إضافة إلى ذلك فيها ثواب عظيم. يعني الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي. ومع ذلك الله يصلي على النبي أو لا يصلي؟ الله يصلي على النبي. ومع ذلك يقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه أنتم أيضا. لماذا يصلون عليه إذا كان الله يصلي عليه أساسا؟ يقول: لأنكم أنتم الذين سوف تستفيدون من الصلاة. من صلى على رسول الله صلاة واحدة صلى الله عليه ألف صلاة في ألف صف من الملائكة. هذه فيها فائدة معنوية وفيها حتى فوائد مادية.
سمعت شيخ، نعود إلى سؤال الأخت من آية: أين يظهر الإمام عجل
الإمام
وطعم
أول الفرجة؟ ظهوره سوف يظهر في مكة. أول الظهور. نعم. سوف يكون في مكة، وبعد ذلك يتوجه مع أنصاره، لأن الإمام عملية التحرك لا يتحرك إلا كما تقول الرواية حتى تكتمل الحلقة. فقيل للإمام الصادق عليه السلام: وما هي الحلقة؟ قال: 10,000 رجل. هؤلاء إذا اكتملت الحلقة والأنصار عند الإمام، ثم يبدأ تحرك الإمام إلى العراق وبالتحديد إلى النجف الأشرف. هذا بالنسبة لخروج الإمام. الفترة بين ظهور الإمام وخروج الإمام، سؤالها الثالث هكذا كان، الفترة الإمام سوف يظهر في صبيحة ليلة القدر. ليلة. نعم. القدر في 23 يوم 23
نص على موعد ظهوره عجل وتعالى.
هذا بالنسبة إلى ظهوره. أما بالنسبة إلى خروجه،
نعم،
أكو فرق بين ظهور الإمام وخروج. نعم. الإمام.
ما هو
ظهور الإمام؟ يعني زمن الغيبة الكبرى انتهى، بحيث الناس بإمكانهم أن يروا الإمام وأن يعلموا بأن هذا هو الإمام المهدي. ولكن لحد الآن الإمام لم يتحرك حركة عسكرية. هذا يبدأ يوم العاشر في شهر محرم بعد شهر رمضان الذي يظهر فيه. فتقريبا المدة الزمنية تكون لمدة ثلاثة أشهر
بين حتى يتحرك.
هذه الفترة بين ظهور الإمام وخروج الإمام فترة فتن وبلايا كثيرة سوف تحصل.
نعم.
سوف تحصل اضطرابات وقلاقل كبيرة جدا على المستوى العالمي، بس الناس بشكل عام يتعبؤون ويتهيئون بأن الإمام قد ظهر، ولكن ينتظرون خروج الإمام الذي سوف من خلاله يملأ الأرض قسطا وعدلا. الفترة الزمنية بين الإمام، بين ظهور الإمام، الإمام سوف يظهر في يوم 23، يخرج في اليوم العاشر من شهر محرم. هذا بالنسبة للسؤال.
بالنسبة للأخ أبو مصطفى كان يسأل هل المقصود بالبصيرة هو هذا القلب المادي؟
لا أبدا.
نعم.
هذا القلب المادي مولانا بإمكانك، بإمكان الطبيب أن 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 يبدله إلى
قلب صناعي.
قلب صناعي.
نعم.
فهذا القلب الذي يتكلم عنه القرآن الكريم لا يقصد به هذا القلب، هذا مجرد مضخة دموية. نعم. بالإمكان أن الإنسان في عملية جراحية يرفعون هذا القلب ويأتون له بقلب إنسان ميت ويضعونه ويعمل، أو يضعون له قلب اصطناعي أيضا يعمل. القلب المقصود به هو قلب الروح وروح الإنسان، حقيقة الإنسان، لأنه هو شوف قضية الإدراك والوعي الإنساني هي مو قضية مادية. يعني احنا مو نقدر نجمع لنا انسان آلي ونخليه يصير عنده عملية وعي وإدراك. هاي عملية الإدراك والوعي قضية ترجع لروح الإنسان. فالقرآن حينما يتكلم عن القلب، لهم قلوب لا يفقهون بها، لا يريد أن يتحدث عن هذا. هذا القلب آلة صماء جامدة. القلب هو المقصود به هو حقيقة روح الإنسان التي تمتلك حالة الشعور وتمتلك حالة الإدراك والوعي، ولذلك هي من سنخ عالم الملكوت وليست من سنخ عالم المادة. فلا يمكن أن نجمع بين الأمرين أبدا.
عندنا سؤال حول علامات الظهور.
نعم.
الإمام عجل الله تعالى
ما الذي كأن الأخ يسأل أي، طبعا العلامات عندنا العلامات الحتمية الخمسة لم يتحقق منها شيء لحد الآن. هل هناك علامات أخرى ذكرت في رواياتنا عن آخر الزمان وتحققت؟ نعم، هناك الكثير من الروايات التي ذكرت وفعلا تحققت.
نعم.
يعني عندما من ضمن الروايات الإمام زين العابدين عليه السلام، تدرى في وقت من الأوقات كانت كربلاء عبارة عن صحراء جرداء لا يصل إليها أحد. الإمام زين العابدين يقول لا تذهب الليالي والأيام حتى تشيد القصور حول قبر الحسين.
نعم.
القصور حول قبر الحسين، ويخرج له الناس من الآفاق. نعم. يطلعون الناس
كما يحصل.
هذه الرواية موجودة في كتاب عيون أخبار الإمام الرضا قبل أكثر من 1200 سنة. هذه الرواية ذكرت في وقت الكربلاء كانت عبارة عن صحراء. الآن تحققت هذه الرواية. عندنا الروايات التي تقول عن الفترة التي مرت علينا من الفتن وخوف يشمل أهل بغداد لا يقر لهم معه قرار، الفترة الزمنية التي مضت. وهناك من يقول من جاءني برأس شيعة علي، بأحد من رأس شيعة علي، فله 1000 درهم. هذه الأمور تحققت عندنا. يقتل القاتل ولا يدري لماذا قتل، ويقتل المقتول ولا يدري لماذا قتل. هذه كلها تحققت. أما بالنسبة للعلامات الحتمية، هذه لحد اليوم لم تتحقق.
نعم. لدينا كان سؤال من أختم علي من بغداد، كيف نهيئ أنفسنا لظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه؟
باتباع أوامرهم، بقراءة أحاديثهم، بقراءة سيرتهم. الإنسان لابد أن ينجذب إلى أهل البيت، لابد أن يعيش حالة الحب والعشق مع أهل البيت. كيف نعيش حالة الحب مع أهل البيت؟ هل يمكن أن أعيش حالة الحب والمودة والانجذاب وأن أتبع أوامرهم وأنا أجهل ما يريد مني أهل البيت؟ في واقع الأمر لا يمكن. كما يقول علماء المنطق، الحكم على الشيء فرع تصوره. أنت لا يمكن أن تحب شخصا أو تبغض شخصا ما لم يكن عندك تصورا عنه. إن لم أقرأ سيرة علي بن أبي طالب أو سيرة الإمام المهدي عليه السلام، لا يمكن أن أعيش معهم حالة الجذب، لا يمكن أن أتبع أوامرهم. ولذلك الإمام الصادق يقول علموا الناس محاسن كلامنا، فإنهم إذا سمعوا بمحاسن كلامنا اتبعونا. عليك أن تقرأ أحاديث أهل البيت، تقرأ كتاب وسائل الشيعة، تقرأ كتاب مكارم الأخلاق، تقرأ الأدعية. هذه هي التي تجذبك جذبا إلى أهل البيت. عليك أن تتبع أوامرهم. الإنسان إذا لم يقرأ سيرة المرأة التي لا تقرأ سيرة فاطمة الزهراء، كيف يمكن لها أن تعيش حالة الحب والمودة مع فاطمة الزهراء؟ الإنسان الذي لا يقرأ سيرة أمير المؤمنين، كيف يعيش حالة المودة مع أمير المؤمنين؟ من خلال قراءة سيرتهم، من خلال قراءة أحاديثهم، من خلال قراءة نهج البلاغة، من خلال الطلب من الله سبحانه وتعالى. نقول الله هكذا حتى عندنا في أدعية، اللهم رقق قلوبنا لحب الإمام سلام الله عليه.
نعم.
فهناك طبعا أجوبة أكثر من ذلك، ولكن باعتبار أن الوقت يضيق.
كان لدينا سؤال الأخ حليم من بابل، ماذا يريد الإمام من المؤمنين؟ يعني هو بهذا هم ولعله يشابه السؤال
يشابه السؤال هو اتباع الأوامر، وفي زمن الغيبة الكبرى اتباع أوامر أهل البيت من خلال العلماء والمراجع، من خلال رواة أحاديثهم، من خلال هؤلاء العلماء الذين كما يقول الإمام العسكري أو الإمام الهادي يقول لولا من يبقى من هؤلاء العلماء في زمن الغيبة لما بقي أحد على دينه.
نعم.
يتبع هؤلاء العلماء، يتبع هؤلاء المراجع، يأخذ دين أهل البيت. نحن لا نأخذ آراء شخصية من علمائنا، وإنما نأخذ رأي أهل البيت عليهم السلام. نتبع هؤلاء بهذا المعنى، نتبع علماء.
كان له سؤال آخر، هو كيف يمكن للإنسان أن يصل إلى مرتبة اليقين وأن يرتقي في هذا السلم؟
يعني الرواية هكذا قالت بالعبادة والطاعة، العبادة والطاعة. هو أنا سمعت من الأخ الفاضل يقول كيف لنا أن نمارس هذه العملية من الطاعة والعبادة ونحن نعيش حالة الضنك. هو شوف هي عملية النفس، هذه الألم وعملية الكدح التي تمر على الإنسان، هذا أيضا لونه من ألوان العبادة.
نعم.
أنك حينما تكدح على عيالك، حينما تعمل لأجل عيالك، إذا نويت فيه نية الإخلاص لله فكله من العبادة.
نعم.
جاء رجل للإمام الصادق قال له يا ابن رسول الله والله إنا لنحب الدنيا ونحب أن نؤتاها. قال له ماذا تصنع بها؟ قال أعود بها على عيالي، أذهب بها إلى الحاج. قال هذا ليس من الدنيا، إنما هذا من الآخرة. هذا ليس من الدنيا. فأنت لما تقول أنا متألم لأنني أنا أكدح وأعمل، إذن متى أعبد؟ هو نفس عملك هذا عبادة، نفس عملك، نفس هذا الكدح الذي تقوم به. في رواية عندنا جميلة يقول يأتي على الرجل ساعة لا تكتب عليه السيئة. قالوا له كيف يا ابن رسول الله؟ قال لأنه مهموم بطلب المعيشة لعياله ولعائلته.
نعم.
يقول يعيش حالة الهم والتعب، أنه كيف يأتي بلقمة العيش لعياله. يقول الإنسان الذي يعيش هذه الحالة هو يعيش في حالة الطاعة والعبودية لله سبحانه.
بالتالي ليس هناك من طقوس محددة يمكن أن يرتقي بها الإنسان، وإنما أن يعمد إلى الإخلاص في كل ما يقوم به من مكاسب حياته.
الفرق أن يمتلك الإنسان نية الإخلاص. أنا مرة أشرب
ويراعي حدود الله سبحانه وتعالى فيما يعمل.
بالضبط. مرة أنا أشرب هذا الماء لأتقوى بها على معصية الله، مرة أشرب هذا الماء أقول لكي أتقوى بها على طاعة الله. شوف فقط النية كيف فرقت بين العملين.
نعم.
هذه النية الثانية تجعل الإنسان يرتقي في منازل القرب من الله سبحانه وتعالى بحيث لا يمكن للعقل أن يتصور ذلك.
نعم. كان سؤالنا الأخير من الأخ من محمد من بغداد حول دعاء الفرج، إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، يسأل عن صحة هذا الدعاء.
احنا عندنا شوف أكفت قضية، كثير من الأخوة يسألون أحيانا عن بعض الروايات وعن بعض الأدعية. احنا عندنا مصطلح خاص في مسألة صحيح السند أو ضعيف السند. المهم في ذلك ليس هو السؤال عن صحة السند أو ضعف السند، المهم في ذلك هذا الحديث حتى لو قلنا بأنه لا يمتلك سندا صحيح، هل معنى ذلك أن هذا الحديث لم يصدر؟
أكبر.
كثير من الناس يتصورون أن الحديث إذا كان صحيح السند معنى ذلك أنه صادر من الإمام، وإذا كان هذا الحديث ضعيف السند معنى ذلك أنه لم يصدر من الإمام.
عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود.
أحسن. هذا الكلام غير صحيح. ضعيف السند ليس معناه أنه لم يصدر من الإمام، وإنما لا يكون
لدينا طريق لمعرفة ذلك،
لا يكون حجة نستند إليها في مقام استنباط الحكم الشرعي. هذه القضية. عندنا روايات أخرى كثيرة تقول كل حديث، كل دعاء، كل عمل أخلاقي جاءكم. دعاء أنت تقرأ في مكارم الأخلاق، تقرأ في مفاتيح الجنان أن هناك عمل عبادي، من صلى ركعتين في جوف الليل فله كذا وكذا. يقول حتى هذا الحديث إذا لم يصدر من الإمام.
نعم.
يعني واحد إجا وزور هذا الحديث.
نعم.
ماذا يقول الإمام الصادق؟ يقول من بلغه عمل وعمل به أعطاه الله ثواب ذلك العمل وإن لم يكن هكذا.
نعم.
لأن الله كريم. هذا الحديث احنا تحدثنا فيه
عند حسن ظن عبدي به.
يعني القضية أنا أجي أسأل هذا الدعاء ثابت أو ليس بثابت. لا معنى له أن تسأل هذه الأسئلة في الدعاء. احنا هذه الأسئلة نسألها في باب العقائد مثلا، قضايا العقائد قضايا مهمة.
نعم.
قضية الحلال والحرام، هل أنا هل هذا الماء حلال أو حرام؟ هل هذه المسألة واجب أو غير واجب؟ هذه نحاول أن ندقق فيها لأنها قضايا مرتبطة بالحلال والحرام. أما قضية هذا الدعاء هو عمل مستحب، هذا الدعاء هل هو صحيح أو ليس بصحيح؟ لا معنى أن نسأل عن هذه الأدعية ما دام لم تتعارض مع الخطوط العريضة للدين أو القرآن الكريم. إضافة إلى ذلك، هذه الأدعية حتى لو فرضنا وفرض المحال ليس بمحال أن هذه الأدعية لم تصدر من أهل البيت، مع ذلك إذا عملنا بها فإن الله سبحانه وتعالى سوف يثيبنا ويعطينا ثواب تلك الأعمال. ولذلك الفقهاء يعتمدون على أحاديث من بلغ وعندهم قاعدة يعتبر يسمونها التسامح في أدلة السنن. نعم. لماذا يتسامحون في أدلة السنن الفقهاء؟ يقول نتسامح في أدلة السنن لأن جاءتنا أحاديث كثيرة تسمى عندهم في الفقه بأحاديث من بلغ، من بلغه ثواب عمل وعمل بذلك العمل أعطاه الله ثواب ذلك العمل وإن لم يكن صادرا من الإمام المعصوم.
نعم.
فهذه الفكرة أننا نسأل هل أن زيارة عاشوراء حديثها سندها صحيح، هل أن زيارة الناحية ثابتة، هل أن دعاء الفرج ثابت، هذه لا معنى للسؤال عنها، لأنك أنت لا تتعامل مع مخلوق مع خالق بخيل، أنت تتعامل مع من يملك السماوات والأرض، مع من لا يزيده كثرة العطاء إلا
جودا وكرما.
جودا وكرما، أنت ما تتعامل مع واحد بخيل وتقول خاف ما يطيني. اعمل بكل هذه الأعمال العبادية بشرط أن لا تختلف، أن لا تتعارض مع القرآن الكريم، وهذه الحديث لا تختلف ولا تتعارض مع القرآن.
سمحت الشيخ، يبدو أن المخرج لم يجد علينا بأكثر من هذا الوقت.
الله يبارك فيكم،
شكرا جزيلا لكم على ما تفضلتم به.
الله يحفظكم إن شاء الله. الله يعزكم.
والشكر لكم أحبة المشاهدين، وحتى نلتقيكم في حلقة أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.